Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الخميس 12 من شهر 9 سنة 2024. عناوين الأخبار: مجلس الأمن يجيز بالإجماع تمديد نظام العقوبات على السودان. 7,000 إصابة بالكوليرا في كل أنحاء السودان، وكسل تسجل نصف العدد الكلي. ولاية نهر النيل تسجل 161 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 1600. تأثر أكثر من 250,000 شخص ووفاة 212 بسبب السيول والأمطار وفقا للأرقام الحكومية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع الأربعاء مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يمدد نظام العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 2005، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة. ويعد القرار تجديدا للإجراءات التي تم تجديدها سابقا بموجب القرار 2676 في شهر 3 من العام 2023. وأكد ممثل الولايات المتحدة روبرت وود على أهمية تجديد العقوبات، وقال أن تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور. كشفت مصادر طبية أن ولاية كسلة سجلت يوم الثلاثاء 105 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها 4 وفيات، وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات في ولاية كسلة إلى 3256 منذ ظهور الوباء، أي ما يقارب نصف عدد الإصابات في كل السودان، والذي بلغ نحو 7,000 إصابة. وبلغ عدد الوفيات بسبب الكوليرا في كسلة 119 حالة. وكشفت مصادر طبية لراديو دبنجا أن أريتريا أقلقت حدودها مع ولاية كسلة الأسبوع الماضي تحسبا لانتقال الكوليرا والتهاب ملتحمة العين التي تنتشر بصورة واسعة. وكشف مركز عمليات الطوارئ الاتحادي خلال اجتماعه يوم الأربعاء في كسلة، كشف عن تسجيل 411 حالة إصابة جديدة يوم الثلاثاء من 5 ولايات، هي كسلة، القضارف، البحر الأحمر، نهر النيل والشمالية، ليصل العدد الإجمالي إلى 6968 مصابا. ووفق الإحصائيات المركزية فقد توفى 12 شخص من المصابين الجدد، ليرتفع إجمالي المتوفين بالكوليرا في كل السودان إلى 242 شخصا. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 161 إصابة جديدة بوباء الكوليرا. ووفقا لوزارة الصحة بالولاية فقد سجلت في محلية الدامر 87 حالة، تليها محلية عطبرة 37، ثم محلية بربر 31 حالة، ومحلية أبو حمد 5 حالات، وحالة واحدة بمحلية المتمة. ويرتفع بذلك عدد الإصابات الكلي بالولاية إلى 1611 حالة، بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 234 شخصا. كما شهدت الولاية 3 حالة وفاة جديدة بسبب الكوليرا، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 51 حالة. كشفت أرقام حكومية عن وفاة 212 شخصا وتضرر أكثر من 250,000 بسبب السيول والأمطار التي شهدها السودان خلال الأسابيع الماضية. وأكد تقرير الخريف الصادر عن مركز عمليات الطوارئ الاتحادي أن أكثر من 57,000 أسرة في 11 ولاية تأثرت بالسيول والأمطار. وأضاف التقرير أن إجمالي عدد الإصابات في كل أنحاء السودان بلغ 886 حالة. إلى هنا مستمعينا الكرام، أترك المايكروفون لزميلي أمير رمضان لمواصلة النشرة.
أدانت الولايات المتحدة مقتل طارق حسن أحد أفراد حراسة السفارة الأمريكية في معتقلات الدعم السري مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. وأعربت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولفي عن انزعاجها للخبر مبينة إنهم طلبوا من قوات الدعم السري تقديم تفاصيل كاملة عن الظروف المحيطة باحتجاز حسن ووفاته وضمان تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة. كشف عبد الباقي جبريل مدير مركز دارفور للعون والتوثيق عن مساندة واسعة في مجلس حقوق الإنسان لتمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان خاصة وسط دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى اتفاق جميع الدول الأعضاء إلى إدانة الانتهاكات خلال الحرب الدائرة والدعوة لحماية المدنيين. وقال عبد الباقي جبريل في مقابلة مع راديو دبنجا إن الدول الأفريقية الأعضاء غير موحدة في المطالبة بإنهاء مهمة البعثة، حيث يرى بعضها ضرورة الاستجابة لرغبة السودان لإنهاء تفويض البعثة وإيجاد حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية، بينما ترى دول أخرى ضرورة مساعدة السودان عبر أجهزة فنية مختصة. وأوضح إن مواقف الدول العربية والإسلامية في مجلس حقوق الإنسان تتباين بشأن تفويض البعثة لعام آخر، وأرجع ذلك لتغليب النظرة السياسية على الإنسانية. وأضاف هذا الخصوص:
يعني ما زال المسار طويل أمامنا. المجلس سيختتم أعمال الدورة 57 في يوم 11 أكتوبر القادم، ونتوقع أن يكون من الآن وحتى ذلك الوقت يكون هناك بعض التبدل في المواقف، يكون في بعض التفهم.
وقال الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان في حديث لراديو دبنجا إلى أن العديد من الدول تطرقت في كلمات أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان إلى قضية السيادة الوطنية للسودان، واعتبر في حديث لراديو دبنجا إن الخطر على السيادة الوطنية ليس مصدره تقرير بعثة تقصي الحقائق أو أي آلية أخرى ينشئها مجلس حقوق الإنسان، وإنما الخطر يأتي من الدول التي تدعم هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتحاربة بالسلاح والأموال. وأضاف في هذا الخصوص:
أشرت لأنه حقيقة الخطر على السيادة الوطنية السودانية ليس بسبب بعثة تقصي الحقائق أو أي آلية أخرى ينشأها مجلس حقوق الإنسان، وإنما الخطر على السيادة الوطنية يأتي من الدول التي تقوم بدعم هذا الطرف أو ذاك من الأطراف المتحاربة بالسلاح وبالأموال.
وصفت المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي دكتور عائشة البصري التوصية الواردة في تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية بتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور بالمثالية، وإنه لم يكن أصلا ناجعا. وخلصت البصري في حديث لراديو دبنجا لاستحالة نشر قوى لحفظ السلام بحسب التوصية في ظل رفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوات. وأضافت في هذا الخصوص:
نشر أي قوة دولية لحفظ السلام فالشرط الأساس هو تعهد الدولة المضيفة بحماية هذه القوات، وهذا الشرط غير متوفر نظرا لرفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوة، فالأمر إذن محسوم.
أعلن المكتب الطبي لغرفة طوارئ شرق النيل عن تسجيل 6 حالات وفاة و32 حالة إصابة بمرضهم الضنك في منطقة سوبا شرق بالخرطوم. وأكد المكتب الطبي أن الحالات سجلت في أحياء الشقلة السلمة والتويراب، مشيرا إلى أن بينها 7 أطفال و18 من الرجال و15 من النساء، وأن المتوفين هم 3 أطفال وسيدة ورجلان. وقالت منسقة المكتب الطبي لغرفة طوارئ شرق النيل لينا لطفي لراديو دبنجا إنه بين الوفيات حالات وصلت إلى مرحلة النزيف، وهي المرحلة الأخيرة من حمى الضنك. وأضافت في هذا الخصوص:
للأسف هسه حاليا الحالات مسجلة في منطقة ما فيها أصلا ذات وحدة صحية، ما فيها خالص بنك تم إذا الحالات دي وصلت مرحلة النزيف، وإضافة على دي إنه جاتوا عشان يصلوا بيهم منطقة تانية ممكن تتوفر فيها الحاجة دي صعوبة الحركة، إضافة على إنه أصلا حتى المستشفيات العاملة ذاتها في شرق النيل لأن هي ذاتها متوفرة فيها بنوك الدم للأسف برضو بتعاني من شح في الموارد.
تسببت الأمطار الغزيرة في معسكر بريجن في شرق تشاد نهاية الأسبوع الماضي في وفاة لاجئة سودانية عمرها 35 عاما نتيجة لانهيار مسكنها، من جهة أخرى تسببت الأمطار في تدمير عدد كبير من منازل اللاجئين السودانيين في مخيم علاشة للاجئين السودانيين في شرق تشاد، واشتكى عدد من الأسر السودانية اللاجئة في معسكر غاغا الجديد بشرق تشاد من عدم الحصول على مساعدات أو حتى مبالغ مالية بدلا عنه منذ وصولهم إلى المعسكر. وقالت إحدى اللاجئات من المعسكر لراديو دبنجا:
نحن عندنا 4 شهور 5 شهور ما عادين نصرفه، نمشي هناك محل الصرف ينادوا الاسم يقول لك فلان تعال، تمشي جوا في الكمبيوتر يقول لك ما في، ما نزلت القروش ما براي، يعني في ناس كتار ما صرفوا هنا تقريبا عندهم 6 شهور 7 شهور قاعدين ما قاعدين يصرفوا.
تسببت السيول والفيضانات التي اجتاحت مساحات زراعية واسعة بمحلية غريدة بولاية جنوب دارفور في تلف المحاصيل الزراعية والخضر يوم الأربعاء. وقال الناشط نور الدايم محمد لراديو دبنجا إنه واديي غريدة وشنغا بالمنطقة امتلأ بصورة غير مسبوقة، وأوضح إنه مياه وادي غريدة فاضت مما أدى إلى غمر مساحات زراعية كبيرة لمحاصيل الذرة والفول السوداني والخضر، كما تسبب فيضان وادي شنغا في تلف مزارع قرى دونكي أبيض وصنقرفوك ومكرفة، إضافة إلى مزارع قرية رجل عرديب بوحدة جوغانا الإدارية. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وادي غريضة المتل على المدينة، رئاسة محلية غريضة، هذا الوادي يعني امتلاء يعني غير مسبوق له، وأطلفت مزارع كبيرة فيها محاصيل الذرة وكذلك الفول السوداني والبامية والشريف. أيضا وادي شنغا، ومعروف أن وادي شنغا يعني سيول بتاعه سنويا بتجري في مساحات واسعة، أيضا في هذا العام بدءا من الزراعة الجوار قرية دونك أبيض.
كشف مهتمون بالشأن البيئي لراديو دبنجا عن تصاعد عمليات القطع الجائر للأشجار في ولاية الجزيرة، وأوضحوا أن المواطنين يقومون بذلك للحصول على الدخل سريع من بيع الفحم، حيث بلغ سعر الجوال 50,000 جنيه، ووفقا للأرقام التي كشفوا عنها فقد قطع نحو 300 شجرة في غابة مصنط ومحمية بارونا التي تضم أشجارا يزيد عمرها عن 200 عام. وأوضح الدكتور عبد الرحمن عيسى لراديو دبنجا أن القطع شمل غابات محازية للنيل وانتشر بشكل واسع ليطال أشجار قديمة ومعمرة مثل غابة مصنط ومحمية مبارون التي تضم أشجار عتيقة من نوع الحراز والصنط والطله واللالوب. وأضاف في هذا الخصوص:
القطع ده بدأ في عديد من المواقع المجاورة للنيل، تحديدا مناطق مصنط، غابات مصنط، شهر التعدي خطر جدا، كان هناك بعض المواقف لاتخاذوها قوات الدعم السريع في حسم المسألة دي، ويمكن يكون نجحوا، ولكن بعد خراب حصل بشكل أو بآخر. أيضا التعدي وصل منطقة شارع النيل من الكوبري ولحد دي.
أعلنت الإدارة المدنية في جنوب دارفور يوم الثلاثاء حالة الطوارئ في محليات غريضة وأبرام الكبرى والردوم الصنطة لمدة شهر بسبب الأحوال الأمنية. وقال آدم إسماعيل النور نائب رئيس الإدارة المدنية إن القرار تضمن إنشاء محاكم طوارئ ومنع حمل السلاح داخل المدن والأسواق إلا لقوات الشرطة والدعم السريع، ومنع المتاجرة بالسلاح، ومنع التجمع أو الندوات وتوزيع المنشورات أو الوسائل بما يضر الأمن السياسي. وأضاف في هذا الخصوص:
اسم القرار ورد العمل به، يسمى هذا القرار بقرار إعلان حالة الطوارئ بمحليات برام الكبرى وقريضة، ويبدأ العمل به من تاريخ التوقيع عليه. مدة سريان القرار: يسري هذا القرار لمدة شهر من تاريخ التوقيع عليه، ويجوز لرؤساء الإدارات المدنية بمحليات برام الصمت قريضة الردوم تجديد القرار لشهر آخر.
أعلن في مدينة الفولة بولاية غرب كردفان عن تشكيل الإدارة المدنية واختيار يوسف عوض الله عليان رئيسا لها. ودعا رئيس الإدارة المدنية بغرب كردفان يوسف عوض الله المجتمع الدولي لاعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات إلى الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
ببذل مزيد من الجهد لإيقاف الحرب وحماية المدنيين من قصف الطيران الحربي وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الوكالة السودانية للإغاثة بغرب كردفان، واعتماد مطار بليلة كأحد المطارات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للولاية وولايات كردفان الكبرى.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل عن تسجيل 89 إصابة جديدة، منها 3 حالات وفاة بوباء الكوليرا يوم الثلاثاء. وقالت الوزارة إنه محلية الدامر سجل أكبر عدد للحالات، بلغت 38 حالة، تليها محلية بربر 27 حالة، ثم محلية عبرة 15 حالة، ومحلية أبو حمد 6، ومحلية شندي 3 حالات، بينما بلغ عدد المنومين في مراكز العزل 180 حالة. وأشار التقرير إلى ارتفاع العدد التراكمي للإصابات بالولاية إلى 1450 حالة، ليرتفع عدد الوفيات التراكمي إلى 48 حالة، بينما ارتفع تراكمي التعافي إلى 1222 حالة. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ عبدالباقي جبريل، المدافع المعروف عن حقوق الإنسان، وحنتناول معه أبرز التطورات في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، خاصة تقرير بعث التقصي الحقائق الذي تم عرضه الأمس وتناول عدد من التوصيات. وفي البداية بنقول لك مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك.
طيب، كنا عايزين نستعرض معك أبرز اتجاهات الرأي داخل الكتل والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حول تقرير بعث تقصي الحقائق بالسودان، ورأيها أيضا في تمديد مهمة البعث.
أي نعم، شكرا جزيلا على اتصالك، وتحياتي لمستمعيك على نطاق السودان والعالم. نعم، أمس انتهت جلسة الحوار التفاعلي المعزز حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان، وتم فيها بصورة أساسية مناقشة التقرير الأولي لبحث التقصي الحقائق التي أنشأ مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر من العام الماضي. الجلسة كانت حافلة، شارك فيها عدد كبير من الدول وممثلي الدول وممثلي المنظمات، تقريبا تحدثوا فيها 64 دولة و10 منظمات، وده يمكن يكون بسبب ضيق الوقت، لأن في عدد كبير من المنظمات غير الحكومية كانت مسجلة في قائمة المتحدثين، ولكن لضيق الوقت لم تتمكن من هذا الفرصة. عليها حال انصب حديث معظم يعني الوفود أو نقدر نقول كلها حول ضرورة حماية المدنيين، حول ضرورة إيقاف المأساة الإنسانية وتسهيل الوضع الإنساني المأساوي في البلاد بصورة أساسية. أضيف إلى ذلك طبعا كثير من الدول أو يعني ذات الدول التي تكون قريبة جدا وبتهمنا أمرها عبرت عن بعض التحفظات حول عمل اللجنة، وعبروا عن رغبتهم في أن يروا سيادة السودان مصانة، أن لا يكون هناك تدخل خارجي في شؤون السودان الداخلية، وكذلك احترام رغبة السودان لأنه رفض التعاون مع اللجنة، وإن كان في رأيي الشخصي أنه بعض هذه المطالب لا تنطبق على حالة السودان بالتحديد، خاصة في ظل الوضع الإنساني المعقد، في ظل المجاعة، في ظل الحرب والدمار والقتل المتواصل، وفي ظل فشل الطرفين في الجلوس إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل سلمي متفاوض عليه يحفظ للناس أرواحهم وممتلكاتهم حياتهم. ويبقى هنا المعادلة يعني معقدة، المعادلة يعني حرجة، ولكن نتمنى إنه أن يلتغي الجميع إلى التحدي، وكذلك أن يلتزم وفد السودان طبعا السودان كان مشارك، وأدلى بدلو في تقرير بحث تغطي الحدائق وعبر عن رفضه لتجديد التفويض لهذه البعثة حتى إنه تواصل عملها، خاصة إنه يعني البعثة أوضحت على لسان رئيس وأعضاء أنه العمل بتاعهم لم يكتمل، لم يتمكنوا من زيارة السودان حتى الآن لأي جزء من أجزائه حتى يشاهدوا واقع الأشياء على الطبيعة ويأخذوا فكرة عن حجم المأساة، حجم الحوجة، يقابلوا الشهود والضحايا الموجودين داخل البلاد حتى إنه الصورة تكون متكاملة ويقدروا يقدموا تقرير يكون شامل كامل واقعي مرتبط بحقائق الأشياء في الأرض يعني السودان.
طيب لو استعرضنا مواقف الكتل من التمديد للبعثة، يعني ممكن نتكلم عن أنه ياتوا كتلة هي المؤيدة وياتوا كتلة المعارضة؟
نعم، الدول الأوروبية ترى تنفيذ التوصيات اللي قدمت بها في هذه البعثة في مؤتمر الصحفي يوم الجمعة الماضي من ناحية، من ناحية تانية في بعض الدول الأفريقية بصورة أساسية يعني بيروا أنه يجب أن يستجاب إلى رغبة السودان في يعني إنهاء تفويض هذه البعثة، وأن يرتكزوا على التضامن الأفريقي في موضوع معالجة المشاكل الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لها يعني، وإن كان الموقف ليس موحد بين كل الدول الأفريقية، هناك بعض الأصوات التي ترى إنه الوضع فعلا حرج ويحتاج تدخل ومساعدة للسودان حتى إنه يخرج من هذه الأزمة، والمساعدة لازم تكون عن طريق أجهزة يعني فنية مختصة عندها المقدرة على إبراز الحقائق بشجاعة وبأمانة وصدق حتى إنه يعني نرى لها مفعول، خاصة إنه لجنة تغطي الحقائق حقيقة يعني فيها اثنين من الأفارقة برئاسة رئيس القضاء السابق السيد محمد عثمان شاندي، وكذلك عضوية بروفيسور زوي من نيجيريا، وهؤلاء الخبراء مشهور لهم بالحيادية، مشهور لهم بالمهنية، ويعني قدموا مجهودات كبيرة جدا يعني في السنين السابقة في قضايا حول الإنسان يعني قضايا العدالة ليس للسودان لكن على النطاق الأفريقي والنطاق العالمي. يبقى إنه ما في أي قضاء في إنه يواصل عملهم ويقوموا بنفس المهنية ونفس المصداقية ونفس يعني اللمسة الأفريقية، يعني يقدموا عمل ممكن يفيد في يعني إيقاف الدمار والخراب الحاصل.
طيب بالنسبة لمواقف الدول الأوروبية، هل هي موحدة في مساندة تمديد مهمة البعثة؟
نعم، الدول الأوروبية تقريبا موحدة في موقفها كلها، كل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان مؤكد لأننا نتكلم عنهم يعني موقفهم واحد، ضرورة تمديد تفويض هذه البعثة لعام آخر يعني، وكذلك الاتحاد الأمريكية.
نعم. بالنسبة لمواقف الدول العربية والدول الإسلامية من هذا الأمر؟
نعم، حقيقة الدول العربية والدول الإسلامية الأعضاء إذا كان في منظمة التعاون الإسلامي أو الأعضاء في الدول العربية يعني مشكورين، تقدموا بوجهات نظرهم حول ما يجري يعني في السودان، وكلهم يعني استهجنوا تماما العنف الذي يتم في البلاد وطالبوا بضرورة حل سلمي بضرورة حماية المدنيين، بضرورة يعني توفير المعينات تساعد الناس الخروج من هذا الوضع الإنساني والحوجة الإنسانية الخطيرة، وطالبوا كذلك يعني بأن تستجيب الحكومة إلى صوت العقل وتجلس إلى طاولة المفاوضات، بالذات مثلا دولة الكويت إذا قلنا كويس، بأن تجلس إلى طاولة المفاوضات وتجد يعني حل سلمي. أضف إلى ذلك الموقف المشرف كذلك يعني لقطر وبقية الدول يعني حتى الدول الإسلامية، يعني كلهم طالبوا بأن يكون في هناك حل سلمي عاجل سريع يحمي الناس في السودان. ولكن طبعا في موضوع تجديد تفويض البعثة لعام آخر ممكن يكون مواقفهم مختلفة، وإن كان النظرة هي في واقع الأمر بتكون سياسية أكثر من إنها يعني إنسانية أو عندها أي جوانب أخرى. هذا هو الإشكال الذي يواجهنا، ولكن علينا أن نعمل مع كل هذه الدول حتى يقيفوا الموقف الصحيح ويقدموا دعمهم بصورة أساسية لعمل لجنة تغطي الحقائق، لأنه في النهاية أي عمل أي تقارير يعني تخرج من هذه اللجنة بتساعد كل الدول المحبة للسلام على رأسها الدول العربية بأن تقوي موقفها في الحديث مع حكومة السودان، الحديث مع الشركاء في المجتمع الدولي، حتى إنه يتم تنفيذ التوصيات التي ستقدم بها هذه البعثة.
طيب، في ظل الرفض الروسي لتمديد مهمة اللجنة، المتوقع شنو الآن يعني في ختام أعمال هذه الاجتماعات؟ هل تتوقع أن يتم التمديد لهذه اللجنة؟
نعم، هو حقيقة يعني ما زال المسار يعني طويل أمامنا. المجلس سيختتم أعمال الدورة 57 في يوم 11 أكتوبر القادم، ونتوقع أن يكون من الآن وحتى ذلك الوقت يكون هناك بعض التبدل في المواقف، يكون في بعض التفهم لما يجري. روسيا هي عضو في مجلس حقوق الإنسان من بين بقية الأعضاء اللي هم 47. عادة الروس يصوتوا ضد أي إجراء حول أي دولة من الدول النامية لأسباب مختلفة، يعني بغض النظر عن الأوضاع في هذه الدولة والظروف التي تعيشها هذه البلاد، ولكن بالنسبة لهم هو موضوع بتاع سيادة وطنية، عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول كويس. وهذه يعني بنقول بسموها الأسباب اللي تقدر تقول عليها سياسية يعني بصورة أساسية. لا نتوقع تغيير مثلا في موقف روسيا، لا نتوقع تغيير في موقف الصين، وكذلك يعني دول زي كوبا ودول تانية قليلة بتاخذ الموضوع من ناحية أيديولوجية. يعني بكل أسف في بعض الدول يقول لك مثلا الولايات المتحدة ماشية يمين ولا شمال، نحن الاتجاه العكسي يعني، وده شيء مؤسف إنه يكون في حقوق الإنسان. طرد إنه أي حالة يتم التعامل معها حسب ظروفه وحسب الواقع الذي يعيش الشعب في تلك البلاد المحددة.
شكرا جزيلا يا أستاذ على الإفادات المهمة.
مرحبا بك أستاذ عبد الله. شكرا.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول الجزء الثاني من تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي أعلنت عنه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة. كنا مستمعين الكرام قد استضفنا في الجزء الأول من هذه الحلقة كل من الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور، والأستاذ مساعد محمد علي المحامي المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة. في الجزء الثاني مستمعينا الكرام سنتناول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي أعلنت عنه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي. ضيف حلقتنا في الجزء الثاني الدكتورة عشا البصري، المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالسودان والباحثة بالمركز العربي للأبحاث. تناولت هذا التقرير في 3 نقاط تتعلق بالبعثة نفسها والتوصية الخاصة بحظر الأسلحة وتشكيل هيئة قضائية. وتجدر الإشارة مستمعنا الكرام أن لجنة تقصي الحقائق أقامت مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي طالبت فيه بإرسال قوات دولية محايدة لحماية المدنيين في السودان، بعد الإشارة إلى أن طرفي النزاع ارتكبا انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وكذلك والجرائم الدولية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحملت طرفي النزاع القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات الحليفة لهم مسؤولية انتهاكات واسعة النطاق تضمنت الهجمات العشوائية والمباشرة التي نفذت عبر الغارات الجوية والقصف ضد المدنيين وضد المدارس والمستشفيات وشبكات الاتصال وإمدادات المياه والكهرباء، بجانب توصيات أخرى تتعلق بحظر السلاح، كذلك توصيات تتعلق بهيئة قضائية. مستمعينا الكرام في جزءنا الثاني من حلقتنا التقي بالدكتورة عشا البصري، المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالسودان والباحثة بالمركز العربي للأبحاث، وسألناها ابتداء حول تقييمها للجنة تقصي الحقائق وتوصياتها.
بعثة الأمم المتحدة وهي في الحقيقة بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن السودان، يعني بحسب تقريرها الأول رصدت العديد من انتهاكات الواسعة النطاق من الجانبين، يعني الجيش والدعم السريع، وقالت بأن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخلصت إذن في تقريرها إلى أنه من الضروري والملح حماية المدنيين، ولذلك أوصت هذه اللجنة إذن بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين في السودان. لقد كان يعني متوقعا أن توثق هذه الانتهاكات، وكان أيضا متوقعا أن تخلص إلى هذه التوصية، لكنها ليست واقعية بناء على العديد من المعطيات. أود أن أشير هنا إلى 3 معطيات. المعطى الأول يتعلق بتاريخ حكومة السودان مع بعثات حفظ السلام الدولية، ثم تاريخ الأمم المتحدة مع الحكومة السودانية، وأيضا تاريخ وتجربة الاتحاد بعثات الاتحاد الأفريقي في السودان. كلها تجارب جد سلبية انتهت باعتداءات على البعثات الأممية. السبب الأول إذن هو حكومة السودان لم تكن في يوم من الأيام متقبلة لفكرة قوة دولية، ولو أنها بالأخير يعني تحت الضغوطات قامت باستقبالها وباستضافتها، يعني كانت هذه القوات كلها تحت حمايتها يعني مبدئيا، إلا أنها في الواقع فرضت عليها سواء من ناحية الصين، من جهة الصين أو روسيا، كان ذاك في 2007 حين فرضت بعثة اليونامين، وقبلها في 2004 حين اضطرت نظرا لتوقيع على اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان، مع حركة تحرير جنوب السودان، إذن فرضت عليها في سياقات معينة، لكنها كانت جد رافضة لوجودها وعملت على تعطيل عملها، بل اعتدت على جنودها وعلى مرافقها. إذا نفس الموقف لم يتغير من طرف، لن أقول الحكومة السودانية، لأن البرهان اليوم لا، يعني ليس هناك حقيقة حكومة سودانية. الوضع في السودان يشهد انقساما، الحكومة منهارة، الدولة منهارة. فإذا هو يعبر أكثر عن موقف الجيش، الجيش السوداني يرفض هذه القوة، فكرة قوة، وهذا شيء متوقع، فلقد عمل على إخراج كل البعثات التي تم نشرها بموافقته طبعا، وكانت آخرها بعثة الدعم السياسي يونيمتاس، وأيضا أخرج رئيسها، ويعني لم يكن في يوم من الأيام متقبل الوجود خارجي، وهذا طبعا يعود لرغبته في عدم وجود شاهدين على ما يقع وعلى ما يرتكبه من جرائم في حق المدنيين. هذا ربما هو السبب الأول. من ناحية الأخرى، تاريخ الاتحاد الأفريقي أيضا يعني لا يتوقع من خلاله أن يقدم الاتحاد الأفريقي قوة لحبس السلام في السودان بناء على تجربتها أيضا. فبعثة أيمس، البعثة الأفريقية في السودان التي تم نشرها في دارفور، شهدت أيضا اعتداءات، تعطيل خدمتها، تم احتجاز جنودها رهائن، تم تعطيل عملها بكل الأشكال، وأخرجت أيضا رغم عن أنفها. فتجربتها جد سلبية، وكذلك تجربة الأمم المتحدة، سواء تعلق الأمر ببعثة الأمم المتحدة في السودان أونميس، أو بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور يوناميد. إضافة إلى البعثة الثالثة التي لم تكن بعثة حفظ سلام، كانت بعثة سياسية يونيمتاس، التي أيضا يعني أجبرت على الخروج من مغادرة البلاد. إذن كل هذه التجارب، خاصة تجربة الأمم المتحدة، جد سلبية، خاصة وأنه تاريخ حفظ السلام أيضا في الأمم المتحدة تعرض للعديد من النكسات. وفي تقرير لمكتب التحقيقات الداخلية OIOS الذي نشر في شهر مارس 2014، الذي أوضح بدون أي لبس بأن بعثات حفظ السلام الأممية، حتى إن عندما تنشر تحت البند السابع الذي يجيز طبعا استعمال القوة لإنفاذ ولايات مجلس الأمن في حماية المدنيين، حتى هذه البعثات التي تعتبر بعثات قوية، فإنها هذا تقرير كشف للأسف بأنه جنود حفظ السلام أو حفظة السلام لا يحركون ساكنا في 80% من الاعتداءات التي تطال المدنيين في المناطق التي نشروا فيها. هذا طبعا هذه حقيقة جد مزعجة، وحقيقة جعلت الأمم المتحدة في عام 2016 تعيد النظر في نشرها لبعثات حفظ السلام، وقررت منذ ذلك الحين تقليص بعثات حفظ السلام، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين تحت البند السابع، وفضلت زيادة البعثات السياسية. ارتأت أن الحل ليس في نشر قوات غير قادرة على حماية المدنيين، لأن في الأخير الحماية المدنيين هي أهم مسؤولية للحكومة، حكومة الدولة ذاتها. ففي عدد من السياقات، خاصة كما كان الشأن في دارفور، كانت هذه القوات يعني تعتبر ميليشيات تابعة للحكومة. يعني الدولة لا يمكن لأي بعثة حفظ السلام أن تحارب جيش أو قوات تابعة للحكومة التي تستضيفها. وضع جد صعب، وقد فطنت الأمم المتحدة أن هذا معضلة كبيرة، وتحت قيادة جون لاكروا الذي هو مدير حفظ السلام حاليا، قالها عدة مرات بأنه هناك طبعا حدود لحفظ السلام، هناك يعني قدرة لا يمكن أن يتجاوزها حفظ السلام، وهي يعني جلب السلام لبلد ما. ترتأي القيادة الحالية لإدارة حفظ السلام أن يتم الاستثمار أكثر في فرص السلام، لذلك ربما يعني لقد لوحظ بأنه هناك عودة إلى المبادئ التقليدية لحفظ السلام التي تدور حول إيجاد يعني اتفاقية سلام حقيقية بين الأطراف، وبعدها يمكن أن يتم نشر حفظ السلام، قوات حفظ السلام لحفظ هذه الاتفاقية حسب طبعا ما جاء فيها. يعني بالأخير هذا الطرح للأسف غير وارد في السياق الحالي، خاصة وأنه من أهم شروط نشر أي قوة دولية لحفظ السلام سواء كانت من طرف الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة أو جهة أخرى، فالشرط الأساس هو تعهد الدولة المضيفة بحماية هذه القوات، وهذا الشرط غير متوفر نظرا لرفض الجيش السوداني الآن لاستضافة هذه القوة، فالأمر إذن محسوم، ولذلك فإن هذا الحل غير واقع نهائيا، وينبغي، وهذا ربما المآخذ على هذا التقرير أو التقرير للجنة تقصي الحقائق، أنا لم تركز على ضرورة توصل الأطراف إلى حل سلمي، وطرائق وطرق يعني الضغط على الطرفين للتوصل إلى هذا القرار. للأسف سمعنا أن كيف البرهان قال وردد أيضا العطة بأن يعني السودان مقبل على حرب 100 عام و48 مليون شهيد للقضاء على الدعم السريع، وأنه لا مجال للاتفاق إلا بشروط طبعا تعجيزية، وهذا للأسف هذه هي المعضلة الكبرى التي تواجه السودان اليوم.
وأيضا مستمعينا الكرام، تحدثت الدكتورة عشا البصري المتحدثة السابق باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالسودان الباحثة بالمركز العربي للأبحاث، تحدثت حول التوصية الخاصة بحظر الأسلحة الواردة في لجنة تقصي الحقائق.
من ضمن التوصيات التي جاء بها تقرير لجنة تقصي الحقائق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنه يجب توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور عملاً بقرار مجلس الأمن 1556 الذي كان قد صدر عن مجلس الأمن في عام 2004 قرارات التي تلت. إذن توسيع نطاق هذا الحظر الأسلحة لكي يشمل جميع أنحاء السودان بالإضافة إلى دارفور، وذلك طبعا من أجل وقف توريد الأسلحة والذخائر وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي والمالي لأطراف النزاع أي الجيش والدعم السريع، ولمنع أيضا المزيد من التصعيد. في خضم أيضا هذه التوصية حذرت اللجنة من الجهاز التي قد تزود الطرفين بالأسلحة، وحذرت من أن يمكن أن ينظر إليها بأنها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في السودان. أيضا هذه التوصية أظنها توصية مثالية نوعا ما. لماذا؟ لأن حظر الأسلحة القائم في دارفور يعني غير ناجع ولم ينجح نهائيا منذ 2004، منذ أن تم اعتماد هذا القرار وفرض هذه الأسلحة، والأمم المتحدة تبعث كل سنة وتصدر تقرير للجنة خاصة تنظر في انتهاكات حظر هذه الأسلحة. يعني هذا الحظر لم يتم احترامه من قبل دولتين عضوتين عضوين في مجلس الأمن، روسيا والصين. هناك العديد من التقارير عن لجنة الخبراء التي تنظر في هذا في تطبيق هذا الحظر تقريبا كل عام منذ 2005، وثق عدد من هذه التقارير بأن الصين وروسيا تنتهكان هذا الحظر. إذا كانت طرفان، إذا طرفان يعني دولتان تتمتعان بمقعد دائم في مجلس الأمن لا تحترمان هذا الحظر، وتزودان الأطراف المحاربة خاصة حكومة السودان بالأسلحة محظورة دوليا في إطار هذا الحظر، فكيف يمكن يعني اعتماد هذا الحظر كمبدأ أو كمنطلق لحظر أوسع؟ ومن ضمن الأشياء التي أيضا عيبت على هذا الحظر أنه لا يعتمد، ليست لديه آلية للتطبيق، وحظر مثالي يتوقف على يعني احترام الطرف الرئيس وهو حكومة السودانية والدولة الدول أو الأطراف الخارجية التي بإمكانها أن تزود السلاح. وهذا الافتراض لم يتم احترامه، ويعني هذا الطرح للأسف شبيه أيضا بالطرح الأول يعني المتعلق بقوة حفظ السلام لحماية المدنيين. هو طرح أيضا مثالي لا ينطلق من تاريخ هذه التجارب في السودان. كل هذه التجارب يعني تصطدم في الأخير بالنظام، كانت تصطدم بالنظام السابق، لكن الجيش السوداني يعني يبرهن يوما بعد يوم بأنه سليل النظام السابق، وأنه يعني استمرار لنفس النهج وبنفس طبعا الشخصيات، مع تراجع الحزب الحاكم السابق حزب مؤتمر الوطني إلى الخلفية، وصعود العساكر إلى الواجهة. هذا حظر أيضا، توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور أيضا توصية غير موفقة من طرف هذه اللجنة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، تحدثت الدكتورة عشية البصري عن التوصية الخاصة بالجانب القضائي وتحقيق العدالة، والتي تشير إلى ضرورة تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كل السودان بدلا أن يكون محصور في دارفور.
التوصية الثالثة التي أيضا أثارت انتباهي والتي تؤكد مثالية هذه التوصيات تخص الجانب القضائي، جانب العدالة. شدد هذا التقرير على أنه يجب على السلطات السودانية أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وأن تسلم جميع الأشخاص المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير. وقال يعني ورد في التقرير أيضا بأن اختصاص هذه المحكمة يعني نابع من قرار مجلس الأمن 1593، ويجب أن يتوسع ليشمل كامل الأراضي السودانية، يعني نفس فكرة حظر الأسلحة الذي لم ينجح وأوصت بتوسيعه، تريد أن توسع أيضا هذا القرار ليشمل كامل الأراضي السودانية بالإضافة إلى دارفور طبعا. وتقول هذه بعثة التقصي للحقائق بأن جهود السلطات السودانية في التحقيق وتقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة تصف بأن هذه الجهود انتقائية وغير محايدة، لذلك فإن تحقيق المساءلة سيكون تحديا كبيرا وهذا شيء معروف. ولذلك دعت في تقريرها إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنبا إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية وبشكل متكامل. أيضا هذه التوصية جد مثالية، بل يعني لو هي حتى مضحكة. يعني للأسف الحديث في هذه الظروف عن تعاون السلطات السودانية وتسليمها جميع الأشخاص المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق، هذا شيء يعني صعب يعني أن توصيفه، ليس بجاد، لأن هذا لن يحصل. جنرالات البشير سواء تعلق الأمر بالبرهان أو عطا أو كباشي أو غيرهم لن يفعلوا ذلك، بل إن يعني سيطرتهم على الثورة وتعطيلها كان من ضمن أسبابه هو تفادي العدالة الدولية، تفادي تقديم الرئيس ومن معه إلى العدالة الدولية، لأنها هذه منظومة عملت مع بعضها. كيف يعقل أن تطلب هذه اللجنة تحقيق الحقائق، تقصي الحقائق من جنرالات دافعوا عن البشير ورددوا في أكثر من محفل بأنهم لن يقدموا البشير ومعاونيه إلى العدالة الدولية؟ إذن جميل طبعا أن يتقدموا بهذا المطلب، لكنه غير واقعي. وكذلك توسيع هذا القرار، قرار مجلس الأمن بشأن دارفور، توسيع ليشمل كامل الأراضي السودانية، ما يعني لا أرى أي إمكانية لفعل ذلك خاصة في هذه الظروف. يعني حديثها عن السلطات السودانية والتعاون وتحقيق التقديم يعني المسؤولين وكل هذا الكلام لا يأخذ بعين الاعتبار أن الوضع الآن في السودان هو وضع يشهد انهيار الدولة بمؤسساتها، خاصة المؤسسة يعني القضائية والمؤسسات الأخرى. الانهيار موثق، وحين تعجز دولة ما عن تقديم الحماية للمدنيين فإنها يعني هذه من أولى المؤشرات، بالإضافة طبعا إلى تقديم الأمن والحماية والخدمات يعني الحياة اليومية، حتى الوثائق الإدارية لا يمكنها يعني ليس بمقدورها أن تقدم المواطنين في السودان وخارج السودان، الدولة منهارة. فعن أي سلطات تتحدث هذه اللجنة؟ وحتى يعني أمريكا واشنطن لا تعترف بالحكومة السودانية منذ انقلاب أكتوبر. الحديث أيضا عن إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة ممكن طبعا، لكن هل تعاون الـ يعني أي آلية سواء كانت دولية أوروبية أو أممية أو آلية من العدالة الدولية لا يمكن أن تعمل إلا بتعاون السلطات السودانية، وهذه هي المعضلة أيضا في تحقيق العدالة في السودان. طالما هناك طرف أو أطراف الدعم السريع أيضا لا أظن أن من مصلحتي طبعا أن يدفع باتجاه العدالة، تحقيق العدالة نظرا للجرائم المنسوبة لميليشياته في دارفور وحتى في مناطق أخرى. إذن الحديث عن العدالة في هذه الظروف جد صعب. لذلك أعود لما قلته في البداية، أن التركيز يجب أن يكون على تحقيق السلام الضغط على الجيش وعلى الدعم سريع، وأيضا على أطراف أخرى جمع شمل كل الأطراف في ضرورة الاعتراف بأنه السودان يعني بلغ حدا من الانهيار، ينبغي معه الاتفاق على بناء دولة. المشكلة ليست فقط في وقف العنف وإنما في بناء الدولة، لأنه للأسف في السودان كما في باقي الدول العربية المشكلة الأساس هو فشل دول ما بعد الاستقلال في بناء دولة الوطنية، دولة مؤسسات، دولة تقوم على المواطنة، دولة تحترم تعدد الإثنيات والأديان والثقافات، دولة تقوم على احترام القانون والسود فيها يعني القانون، ودولة مدنية طبعا. هذا هو المشروع الذي يواجه العديد من الدول في المنطقة، سواء تعلق الأمر بالسودان أو ليبيا أو اليمن أو سوريا أو العراق. فشل بناء الدولة وطنية حديثة.
وبهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني من حلقتنا حول تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعلنته في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، والتي أوصت فيه مجلس حقوق الإنسان بمجموعة من التوصيات. تحدثت إلينا في هذه الحلقة الدكتورة عائشة البصري المتحدثة السابقة باسم البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي الباحثة بالمركز العربي للأبحاث. أنا بشكرها وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في الجزء الثالث من هذه الحلقة لكم مني أطيب التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.